بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. القذف في اللغه الرمي، في الشرع الرمي بوطئ يوجب الحد على المقذوف. فاذا رمى شخص بالزنا او باللواط والعياذ بالله فان عليه ان ياتي باربعه شهداء، فان لم ياتي باربعه شهداء جلد الحد 80. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة. وإذا أتى بثلاثة شهود جلدوا الحد، هؤلاء الثلاثة حتى يأتي بأربعة. عن عائشة رضي الله عنها قال: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين فجلدا، أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. خرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. قال عائشة: لما نزل عليه، يعني لما نزل براءتها من فوق سبع سماوات، وهي 10 آيات أو 18 آية تتلى إلى يوم القيامة. أنزل الله براءتها، هي الصديقة بنت الصديق المبرأة. فلما نزل عذر النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل عذر عائشة رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، لأنه تبين أنهم قذفة، وذلك لأن هؤلاء ثبت عليهم. ومن قذف عائشة بما برأه الله به فهو كافر بالله العظيم، لأنه من قذف عائشة بعد ذلك بعد أن نزل القرآن فإنه كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لله عز وجل، ومن كذب الله كفر. وهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليهم حسان بن ثابت الشاعر معروف، ومصطح بن وثاثة، وكان ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وحمل بنت جحش. ولما تكلم مصطح بن وثاثة وكان قريبا لأبي بكر ابن خالته، وكان من أهل بدر، وكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه بقرابته وفقره، فلما تكلم فيما تكلم حلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عنه النفقة التي كان ينفقها عليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى مصطح. ولا يأتلي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، وهو أبو بكر صاحب الفضل والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. هذا وصف مصطح، قريب مسكين ومهاجر، قريب لأنه من خالته، ومسكين فقير، ومهاجر من المهاجرين ومن شهدوا بدرا أيضا. ولا يأتلي ولا يحتلف ولا يحلف أولو الفضل والسعة أن يؤتوا يعني ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وفي هذا دليل على أن الصحابة ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا من الصغائر، وأن الأفراد منهم ليسوا معصومين، ولكنهم معصومون في الجملة. الصحابة كلهم معصومون من أن يجمعوا على ضلالة وأن يكونوا على الباطل أو يجمعوا على ارتكاب الكبائر، إن الله تعالى عصمهم. قال ومن يشاق وجعل يجمعهم حجة، قال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولكن إذا وقع الواحد منهم في معصية فإذا أقيم عليه الحد فهو طهارة، فهؤلاء أقيم عليهم الحد هؤلاء الثلاثة فهي طهارة لهم، وإذا تاب فهو طهارة، قد يقام عليه الحد فتكون طهارة له، وإذا لم يقم عليه الحد وتاب فهو طهارة له، وإذا لم يتب فهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، قال عن شفاعتي إلى الكبائر من أمتي، وأولى الناس بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وقد يصاب بمصائب تكفر عنه أو بحسنات ماحية، كل هذه أمور ممكن لمن وقع في من الصحابة ومن أحد الصحابة من وقع في كبيرة معصية، إذا أقيم على الحد فهو كفارة له، وإذا تاب فهو كفارة له، وقد تمحى بحسنة باحية، وقد تمحى بمصائب، وقد تمحى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعته. وفي هذا الحديث ثبوت حد القذف، وهو ثابت في هذا الحديث، وبقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والمراد بالمحصنات النساء، الذين يرمون المحصنات النساء، والمحصنات معنى العفيفات. قال بعضهم معناه الفروج أو النفوس المحصنات، ولكن صدر المعنى النساء المحصنات، النساء المحصنات. وأما الرجال فيجب الحد في قذفهم قياسا على النساء، الآية في محصنات النساء ويقاس عليها الرجال، لأن الحكم واحد، المعنى واحد، ولم يخالف في إقامة الحد القذف إلا الخوارج. وقد اختلف العلماء في عبد الله بن أبي رئيس المنافقين هل أقيم عليه الحد، حد القذف، يتكلم في من في الإفك، هل أقيم على الحد وجلد أم لا، مع أنه ثبت أنه هو الذي تولى كبره، قال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الصابر الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، وقال بعض العلماء أنه حسان، وهذا قول مرجوح، والصابر الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. قد أخرج الحاكم أنه حد من جملة القذفة. وقيل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده، وهذا هو الصواب، لأن عبد الله بن أبي لم يثبت عليه شيء، ولكنه كان يستوشي الكلام ويجمعه وينشره ولم يثبت عليه شيء، فلهذا الصواب أنه ما أقيم عليه الحد. قد ذكر العلامة القيم في هذه أعذارا لعدم إقامة الحد على عبد الله بن أبي، منها أنه يستوشي الكلام ولم يثبت عليه شيء، ومنها مراعاة للخزرج لأنهم كادوا أن يتوجوه عليهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففاته ذلك بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فشرق بالإسلام. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات في البخاري نحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث فيه ظاهر الحديث أنه أول لعان كان في قصة هلال، وقيل أول لعان في قصة عوي بن العجلاني، لأنه ثبت أن عوامر من جاء هو امرأته، وجمع بينهما بأن آية اللعان نزلت في شأن هلال وصادف ذلك مجيء عوامر، يعني ابتلى بذلك هلال وابتلى بذلك عوامر. اختلف العلماء في آية اللعان هل هي ناسخة لآية القذف أو مخصصة، لأن آية القذف فيها أن كل من قذف ولم يعتبره فيها يجلد، وآية اللعان فيها أن الزوج إذا قذف زوجته وأتى بالأيمان الخمسة بدأ من إقامة الحد. فقال بعض العلماء إنها ناسخة، وقيل إنها مخصصة، ولكن الأقرب التخصيص، وأن جعلت أيمانهم عوضا عن أربعة الشهداء كما قال الشارح الصلعاني، ولهذا سمى الله أيمانه شهداء شهادة، ثم زيدت الخامسة للتأكيد، وذلك أن الزوج كما إذا قذف زوجته وأنكرت الزوجة فإنه يلاعن كما ذكر الله في سورة النور، يشهد أربع شهادات على نفسه، أن يشهد أن يربيها وأنها فعلت الفاحشة، وفي الخامسة أننا عسى الله أن يعني كان من الكاذبين كما قال تعالى والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وحينئذ يبرأ ثم توجه الأيمان إلى المرأة فإن شهدت برئت من الحد وإن نكلت أقيم عليها حد وذلك أنها تشهد خمس أيضا خمس أيمان ولهذا قال سنة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين وفي الخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين هو يشهد أربع شهادات أنها أن فعلت فاحشة وأنه رآها فعلت فاحشة يقول أشهد بالله أن رأى زوجة فلانة فعلت كذا وكذا وفي الخامسة يقول إن لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم ترد الأمانة فتقول أشهد بالله أن زوجي كاذب فيما رماني به من الزمن أربع مرات وفي الخامسة يقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يستطيع أن يدعو القيامة هذا خاص مستثنى من القذفة وما عدا الزوج فإنه إن لم يأتي بأربعة شهداء يقام عليه حد ثمانين جلدة نعم نعم لا ما هي اليمين الغموس اليمين الغموس اللي يثق بالصحيح وفي اسمه في النار هي التي يقتطع بها مالا من المسفر هذا ما هو يقتطع مال هذا لعان هذا لعان لإقامة الحد والبراءة من الحد نعم
أحسن الله عليك باب حد القذف القذف لغة الرمي بالشيء وهو شرعا الرمي بوطئ محرم يوجب الحد على المقذوف وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر 18 آية على إحدى الروايات في العدد فلما نزل أمر برجلين هما حسان ومصطح وامرأة هي حمنة بنت جحش فضرب الحد أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري في الحديث ثبوت حد القذف وهو ثابت لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية وظاهره أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من الثلاثة المذكورين وقد ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول ابن سلول ولكنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم جلده حد القذف وقد ذكر ذلك ابن القيم وعد أعذارا في تركه صلى الله عليه وسلم لحده ولكنه قد أخرج الحاكم في الإكليل أنه صلى الله عليه وسلم حده من جملة القذفة وأما قول الماوردي إنه لم يجلد أحدا من القذفة لعائشة وعلله بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار فقد رد قوله بأنه ثبت
فقد رد
قوله بأنه ثبت ما يوجبه بنص القرآن وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذفوا به
إيش وحد القاذف
يثبت بعدم ثبوت ما قذفوا به ولا يحتاج في إثباته إلى بينة قلت ولا يخفى أن القرآن لم يعين أحدا من القذفة وكأنه يريد ما ثبت في تفسير الآيات فإنه ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي بن سلول وأن مصطحا من القذفة وهو المراد بنزول قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية وعن أنس بن مالك قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية قوله أول لعان قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان ففي رواية أنس هذه أنها نزلت في قصة هلال وفي أخرى أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني ولا ريب أن أول لعان كان لنزولها لبيان الحكم وجمع بينهما
ولا ريب
ولا ريب أن أول لعان كان بنزولها لبيان الحكم، وجمع بينهما بأنها نزلت في شأن هلال، وصادف مجيء عويمر العجلاني، وقيل غير ذلك. والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه على ذلك الأمر وجب عليه الحد، إلا أنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة، وهذا من نسخ السنة بالقرآن. وإن كانت آية جلد القد وهي قوله والذين يرمون المحصنات، وإن كانت آية حد القذف وهي قوله والذين يرمون المحصنات سابقة نزولا على آية اللعان، فآية اللعان إما ناسخة على تقدير تراخي النزول عند من يشترطه لقذف الزوج، أو مخصصة إن لم يتراخ النزول، أو تكون آية اللعان قرينة على أنه أريد بالعموم في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الخصوص.
لا، الصواب أنها تخصيص خصة منها الزوجة، ما في نسخ هنا، ما في نسخ، هذا على عمومها، خصة منها الزوجان. نعم، اللعان. نعم، النسخ هو نسخ الحكم السابق بخطاب آخر متراخي عنه، مثل نسخ الوصية، نسخ تربص المرأة بعد وفاة زوجها بسنة، نسخ بتربصها بأربعة أشهر، يعني كانت المرأة تتربص بعد حول الكاملة ثم نسخ بأربعة أشهر، هذا النسخ. ونسخ آية المصابرة، مصابرة الواحد بعشرة أو بعشرين، بمصابرة الواحد بواحد في القتال، إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم نسخت بقوله تعالى أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، هذا النسخ. نعم، أما هذا ما في نسخ تخصيص. نعم،
وهو من عدا القاذف لزوجته من باب استعمال العام في الخاص بخصوصه، كذا قيل. والتحقيق أن الأزواج القاذفين لأزواجهم باقون في عموم الآية، وإنما جعل الله شهادة الزوج أربع شهادات بالله قائمة مقام الأربعة الشهداء، ولذا سمى الله أيمانه شهادة، فقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فإذا نكل عن الأيمان وجب جلده جلد القذف، كما أنه إذا رمى أجنبي أجنبية ولم يأتي بأربعة شهداء جلد للقذف، فالأزواج باقون في عموم والذين يرمون المحصنات داخلون في حكمه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. وإنما أنزل الله آية اللعان لإفادة أنه إذا فقد الزوج البينة وهم الأربعة الشهداء فقد جعل الله عوضهم الأربع الأيمان، وزاد الخامسة للتأكيد والتشديد. وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور، فكأنه قيل في الآية الأولى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يحلفوا إن كانوا أزواجا لمن رموا، وغايته أنها قيدت الآية الثانية بعض أفراد عموم الأولى بقيد زائد عوضا عن القيد الأول إذا فقد الأول، والله أعلم. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم كل صف يصلون لأنفسهم ركعة. هذه الصفة الخامسة من صفات صلاة الخوف. ذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث اتفق الشيخان على إخراجه، أخرج الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هو من أصح الأحاديث. ولهذا اختار هذه الصفة جمع من أهل العلم كأبي حنيفة ومن تبعه لصحة إسناده. وهذه الصفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش طائفتان، وصلى بإحدى الطائفتين ركعة، صلى بطائفة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم صلى بطائفة ركعة، ثم انصرفوا الذين خلفه فقاموا وقام أولئك يحرسون، وجاء أولئك الذين كانوا يحرسون فصلى بهم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة، ثم سلم، ثم قامت كل طائفة فقامت الركعة وسلمت لأنفسها. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. لو كانت صلاة الجماعة واجبة لنرخص في ترك صلاة الجماعة في الحرب والجهاد. هذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الخوف، على وجوب صلاة الجماعة، قد نص الله عليه في القرآن الكريم: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا أمر بصلاة الجماعة. ثم لم يكتفي سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة للطائفة الأولى حتى وجب على الطائفة الثانية: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى للمصلوا فليصلوا معك. أمر بالطائفة الثانية. حول الذي يقول الصلاة غير واجبة، ماذا يعملوا بهذه الأوامر؟ كيف يجب الله عليهم أن يصلوا جماعة في الحرب وقتال العدو؟ هي أقوى من هذا العذر، ولكن هؤلاء الذين يزعمون أن الصلاة واجبة ويكتبون في الصحف، هذا يدل على أنهم متبعون للهوى، ومن أظلم من اتبع هواه بغير هدى من الله. ولفظ البخاري كما ذكر من طريق شعيب عن الزهري: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو. وقوله قامت طائفة استدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، قد تكون طائفة أكثر من طائفة، لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل القوة والثقة بها، بحيث أنه لو هجم العدو يستطيعون أن يدافعوا. والطائفة تطلق على القليل وعلى الكثير، تطلق حتى على الواحد يسمى طائفة. ومثلوا بذلك: لو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي الآخر، وهذا أقل ما يتصور في صلاة الخوف. أقل ما يتصور يكون ثلاثة خائفين فيصلي اثنان وواحد والثالث يحرس. وهذا الحديث هي أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم مقام العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم يسلم في الطائفة الثانية، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. قيل إن ظاهر الحديث ظاهر القول: ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، أنهم أتموا في حالة واحدة، هذا ظاهره. ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهذا هو الأرجح من حيث المعنى، لأنهم لو كل طائفة قضت ركعتها يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة، يستلزم تضييع الحراسة وإفراد الإمام وحده، ويرد حديث مسعود الذي بعده. قال النووي رحمه الله بهذا الحديث حديث ابن عمر أخذ الأوزاعي والأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي. قال الرمي ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا فيقول الأول وقيل متفرقين وهو الصحيح. الأوزاعي ومالك والأشهب من المالكية أخذوا بهذه الصفة. وأخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم بحديث ابن أبي حثمة. ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية لقوة الاستعداد هذه الأمور التي اتفق عليه الشيخان. قل وكذلك روى يوسف بن مهران عن ابن عباس يعني قال ابن أبي شيبة إنهم برواية غندر عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قل مثل ذلك يعني مثل قول مسروق. وكذلك رواية يونس عن الحسن أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان فصلى الطائفة منهم معه وطائفة مواجهة العدو فصلى بهم ركع ثم نكصوا وأقبل الآخرون يتخللونهم فصلى بهم ركع ثم سلم وقابلت الطائفتان فصلتا ركعة يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا قصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ها نعم قال صلى
رسول الله
لا صلى بنا رسول الله
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقاموا صفا قاموا صفين صف خلف رسول الله وصف مستقبل العدو وذكر أنها روايتين. نعم.
وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا. قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف وصلى عبد الرحمن بن السمرة هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم
قال أبو داود
حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف.
هذه الصفة السادسة من صلاة الخوف. قال الباب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام أولئك فيصلون ركعة. ذكر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، يعني صلى بالذين صفوا خلف ركعة، والطائفة الأولى مواجهة العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم اللي كانوا مواجهين العدو، وذهب أولئك واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، يعني بالطائفة الثانية ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، فقام مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، الفرق بين الصفة الثالثة والصفة الخامسة، ما الفرق بينهما؟ لعله كما ذكر القرطبي في المفهم أن الفرق بين حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود أن في حديث ابن عمر كان قضاءهم في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده، سلم الإمام وكل طائفة تقضي وحده، وفي حديث ابن مسعود كان قضاءهم متفرقا على صفة صلاتهم. قال فلعل المؤلف أراد هذا الفرق، يعني في حديث ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعة وطائفة تحرس، فلما صلى بهم ركعة ذهبت الطائفة التي خلفه للحراسة ورجعت الطائفة الثانية وصلى خلفه وصلى بهم ركعة ثم سلم، فكل طائفة تقضي نفسها، الطائفة التي واجهها العدو قضت نفسها ركعة، والطائفة التي خلفها قضت نفسها ركعة وسلم. هذا في حديث ابن مسعود هكذا جعلهم طائفة صفين، صف خلفه وصف وجه العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة والطائفة الأولى تحرس، فلما صلى بهم ركعة ذهب الذين خلفه للحراسة ورجع الذين يحرسون خلفه فصلى بهم ركعة ثم سلم، فلما سلم قضت الطائفة التي خلفها ركعة في مكانها وسلمت، ثم ذهبت وجاءت الطائفة الأخرى جاءت خلفه وصلت نفسها ركعة وسلمت. هذا هو الفرق بين الصفتين. ولكن حديث ابن عمر اتفق عليه الشيخان، وأما حديث ابن مسعود فهو ضعيف لأمرين، أحدهما أنه من رواية خصيف، وهو ضعيف خصيف، والثاني الانقطاع، إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، لأنه يوم مات أبوه ابن 7 سنين، أبو عبيدة هذا هو ابن لعبد الله بن مسعود، قيل نسبه كليته، ولهذا في الصيف ضعفه أحمد قال بها قلس بالقوي هو ثق معين وبزرعة، وأبو عبيدة هذا ابن لعبد الله بن مسعود قيل اسمه عامر، قال عمرو بن مرة سألته هل تذكر عن عبد الله شيئا عن أبيك؟ قال لا، يعني لم يسمع من أبيه، كذا قال الترمذي والبيهقي، لكن قال العيني قال أبو داود كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن 7 سنين مميز، وابن 7 سنين يحتمل السماع، لكن هذا يختلف. نعم كان بعض المحدثين كان محمود الربيع يقول أعقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهي وأنا ابن 5 سنين، هذا عقل، لكن هذا يختلف الصبيان في هذا، يختلفون في هذا، ولهذا الفرق بينهما. ولقال الحافظ ظاهر الحديث حديث المسألة أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم تم الطائفة الأولى بعدها، وقوله رواه الثوري بهذا المعنى يعني يشير إلى رواية طحاوي من طريق حفص قبيص ومعمل قال حدثنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصف موازي العدو وكلهم في صلاة، وصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة الركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة، انتهى. ومراد المؤلف أن في رواية شريك عن خصيف فكبر الصفان جميعا، وليست هذه الجملة في رواية محمد بن فضيل الخصيف. رواية محمد بن فضيل هي أحد حديث الباب. قال أخبرنا الفضيل وفي رواية الشريك عن خصيف كبر الصفان جميعا. وفي رواية محمد بن فضيل ليس فيها هذه اللفظة كبر الصفان جميعا، لكن رواه الثوري بمعنى رواية الشريك. قال الثوري في روايته وكلهم في صلاة كما سلف. قال أبو داود رواه الترمذي بهذا معنى خصيف، وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا. إلا أن الطائفة التي صلى بركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم. في المتن يقول إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة، وهي الطائفة الثانية، ثم سلم مضوا إلى مقام أولئك أصحابهم. وجاء هؤلاء الطائفة الأولى فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي. أبوه حبيب ثابت بن عبد الله العزي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف. يعني صلى عبد الرحمن بن سمرة، معروف عبد الرحمن بن سمرة صحابي جليل الأصل، صحابي أسلم يوم الفتح وافتتح سجستان وكابل. وقول هكذا يعني كما ذكر في حديث ابن مسعود، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة وهي الطائفة الثانية التي دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ثم سلم الإمام بعد فراغه من الركعتين مضوا. وجاء هؤلاء الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام الركعة الأولى ثم رجعوا إلى الطائفة، أي الطائفة الأولى، إلى مقام أولئك أي الطائفة الثانية فصلوا أي الطائفة الثانية ركعتهم الباقية. والفرق بين رواية ابن مسعود وأثر عبد الرحمن بن سمرة أن في حديث مسعود أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. وفي فعل عبد الرحمن بن سمرة أن الطائفة الثانية أتمت ركعتهم الباقية بعد إتمام الطائفة الأولى ركعتهم الثانية. والله أعلم. وكابل هي عاصمة الأفغان الآن، كابل هي عاصمة الأفغان، كابل بضم الباء الموحدة، ويقال كابلستان وهي بين الهند وسجستان. يعني يقول كانوا يقولوا في ظهر الغور وبه زعفران وعود وأهليل، لأنها فيها الزعفران وفيها العود منتشر هناك، يعني الطيب. هذا يدل على فتحة قديم. نعم.
صلى الله عليه. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وأبو موسى جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كيف عندي في الزيادة. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله
ابن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعبد الله ابن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويزيد الفقير وأبو موسى جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كذا جميعا.
نعم
هذا قال أبو داود رجل من التابعين.
نعم هذه في نسخة ليس بالأشعري.
نعم.
وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى. نعم. وكذلك رواه سماك. نعم.
وكذلك رواه سماك الحنفي. نعم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه زيد. نعم.
قال فكانت للقوم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
نعم. هذه الصفة الخامسة من الصفات السادسة من صفات صلاة الخوف هو أنه تصلى ركعة فقط ركعة واحدة. ولهذا قال باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. ذكر حديث سعيد بن أبي العاص حديث ثعلبة بن جهدم قال كنا مع سيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فصلى بهؤلاء صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قلوا كنا مع سيد بطبرستان يقال طبرستان فتح أوله وثانيه وكسر طبرستان فتح الطاء والباء وكسرها طبرستان. قال بلاد واسعة ومدن كثيرة طبرستان بلاد واسعة وأصلها كلمتان طبر وهي آلة كالفأس يحملها الصغير والكبير واستان اسم البلاد. وهذا التعريف ذكره في بلد المجهود طبرستان طبر آلة كالفأس كان آلة فأس يحملها الصغير والكبير معهم مثل ما يحمل بعض الناس السلاح الصغير مثل ما يحمل بعضهم في الجنوب وفي اليمن يحمل الجنبية. هذا اعتادوا على هذا. كذلك طبر هذا فأس يحمله الصغير والكبير. وهذه الصفة فيها أن صلاة الخوف ركعة واحدة فقط. ولهذا قال حذيفة أنا أصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. كذلك في الحديث الأخير ذكره حدثنا مسدد وسعيد المنصور قال أخبرنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. ففي دليل على أن من صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. وبه قال بعض العلماء. وأما الجمهور فقالوا قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. الجمهور قالوا لابد أن تكون ركعتان ما تكون الصلاة أقل من ركعتين. وقالوا إن الخوف صار في قصر هيئة لا قصر عدد. العدد باقي والهيئة هي التي يكون فيها قصر يعني التخفيف في الهيئات أو في هيئة الصلاة. وتأول هذا الحديث قال فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة وتأول هذا الحديث بأن المراد ركعة مع الإمام صلى بهؤلاء ركعة مع الإمام وليس فيه نفي للركعة الثانية أنها مقضوة لأنفسهم. فاحتج بهذا الحديث من قال إن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. قال حافظ بالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين. ومن العلماء من قيد بشدة الخوف، وأما الجمهور فقالوا لا بد أن تكون الصلاة ركعتان. الجمهور قالوا قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأول هذا الحديث بأن مراد بها ركعة مع الإمام وليس فيه نفس للثانية، لكن أجيب على الجمهور بأنه في حين قال ولم يقضوا، فقضى الصلاة بهؤلاء منه ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وكذا في بعض الروايات الآتية يرد ذلك. قال المؤلف قال أبو داود وكذا رواه عبد الله بن عبد الله يعني ابن عباس، وحديثه عند النسائي أيضا، وفيه ولم يقضوا. وأخرجه من أبي شيبة أيضا من طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ولم يكن فيه هذه الجملة أي ولم يقضوا. في رواية مجاهد عن ابن عباس وكذا رواه عبد الله بن الشقي عن أبي هريرة وحديثه عند النسائي تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. ويزيد الفقير حديث يزيد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن جابر المرفوع عند النسائي بلغ صلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا وجاءت تلك الطائفة وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين يعني سجدتين نعم صلى بركعة وسجد سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك. قال أبو داود رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير أنه قضى ركعة أخرى. وكذا رواه سمك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت القوم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم ذكر مؤلف حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فرض الله عز وجل الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال النووي رحمه الله هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، يعني عملوا على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهوية. وقال الشافعي ومالك والجمهور أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات يعني ركعة، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. هذا له الجمهور. وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. يقول النووي وهذا التأويل لا بد منه الجمع بين الأدلة. هذا يعني النووي رجح مذهب الجمهور. وقال السدي قلت لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل، لا منافاة حتى يحتاج بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل التوفيق لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى. قال السدي في شرحه في التعليق قال بهذا لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين، يقول لأنهم عملوا بالأفضل بالأحب والأفضل، يعني فكانهم مخيرين بين الركعة جائزة وهذا هو الأفضل. لكن أحسن من هذا أن يقال أن صلاة ركعة في حالة شدة الخوف التي لا يتمكن فيها كل طائفة من قضاء ركعة ثانية. فهذا قول بأنها إن هذا يكون في شدة الخوف التي لا تمكنون من قضاء الركعة الثانية. وعلى كل حال فصلاة ركعة واحدة صفة من صفات الخوف الذي ذكره العلماء وذكره المحدثون، فلا منافاة بين هذه الصفة والصفات الأخرى التي فيها ركعتان، ولا يحتاج إلى التوفيق الذي قاله السدي، وإنما يقال هذه صفة عند اشتداد الخوف، هذا هو الأقرب. نعم.
صلى الله عليك. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ويأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه صفة سابعة أو ثامنة من صفة الخوف، وهو أنه الإمام يصلي يجعل الجيش طائفتان ويصلي بكل طائفة ركعتين، تكون الفريضة الأولى للإمام هي الفريضة والثانية نافلة. وفيه حجة لمن على هذا، لمن قال بأنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، يعني الطائفة الأولى صلت خلفها الفريضة والطائفة الثانية صلت خلفها، لهم فريضة وله نافلة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، هذه الصفة أنه أن الإمام يجعل الجيش طائفتان ويصلي بكل طائفة ركعتان، الأولى له فريضة والثانية له نافلة. ذكر في الملحد أبي بكرة حدثنا عبد الله بن عال قال أخبر أبي قال أخبر الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن. أخرجه النسائي، حديث أخرجه النسائي، وهي دليل على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، الأولى له فريضة والثانية له نافلة. وفي الحديث من الفوائد دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، ويعيد هذا قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الفريضة ثم يذهب إلى أصحابه في حي من أحياء المدينة فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، له نافلة ولهم فريضة. وهذا هو الصواب، أنه يصح صلاة المفترض خلف المتنفل، خلافا لما ذهب إلى المذهب عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لاختلاف النية، قالوا إن نية الإمام النافلة ونية المأموم فريضة، وهذا اختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والصواب أن لا تصح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ولفعل معاذ، وكذلك على الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ونحر هدية وحلق رأسه أفاض، ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة فأدرك صلاة الظهر، فصلى في المسجد الحرام صلاة الظهر، ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة كما في حديث في حديث جابر أنه صلى بهم وفي حديث عمر أنه صلى في المسجد الحرام وهذا هو الجمع بينهما فتكون له نافلة وله فريضة. فالحديث فيه دليل على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل ضعيفة ركعتين فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين. قال النووي رحمه الله بهذا قال الشافعي حكي عن الحسن وكان الحسن يفتي بذلك ودع الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعوة إذ لا دليل لنسخه. وقال السندي فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا ولم أرى لهم عنه جوابا شافيا. قال أبو داود وكذا في المغرب يكون للإمام 6 ركعات وللقوم 3. وهذا قياس صحيح من أبي داود والظاهر أنه من قول أبي داود يقول. ولكن أخرج البيهقي هذا بكلام النووي ولكن أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق أبي بكر محمد بن بكير عن أبي داود عن عبد الله بن معاذ نحوه سندا ومثلا وفيه وكذلك في المغرب إلى آخر القول. ثم قال البيهقي وهذا أظنه من قول الأشعث. وأخرج الدارقطني من طريق عمر والبكراوي حديث أشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب 3 ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم 3 ركعات فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات وللقوم 3 وللقوم 3. قال بيهقي معرفة وراه عمر والبكراوي عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وهو وهم والصحيح هو الأول أي قول الأشعث. قال أبو داود مثلا وكذا رواه يحيى ابن أبي كثير يعني في غير المغرب وحديثه عند مسلم بلفظ صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بطائفة ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم 2. وكذلك كما رواه أبو سلمة عن جابر رواه سليمان يشكري أيضا. وهكذا روى الحسن عن جابر بن عبد الله. ففي حديث هؤلاء كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم 2 ثم سلم بهم صلاة ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخر 2 ثم سلم فكانت النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولهؤلاء 2. وهذا الحديث أخرجه النسائي كما ذكر المنذري. ابن القيم علق على هذا الحديث في تعليقه على السنن فقال حديث أبي بكر هذا رواه الدارقطني عنه فقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب 3 ركعات ثم انصرف وجاء الآخر فصلى بهم 3 ركعات وكانت له 6 ركعات وللقوم 3 ركعات. قال المقطان وعندي أن الحديثين غير متصلين فإن أبا بكر لم يصلي معه صلاة الخوف لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف فتجلى ببكرة من الحصن فسمي أبا بكر معروف أنه مولى من الموالي تجلى والنبي صلى الله عليه الحصن والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الطائف ونزل وأسلم خرج من عليهم فسمي بأبي بكر لأنه تجلى ببكرة. وهذا كان بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من هوازن ثم لم يلقى النبي لم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدا إلى أن قبضه الله. يقول المقيم وهذا الذي قاله لا ريب فيه لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه يعني كون أبي بكر ما أسلم إلا يوم الفتح ثم روى هذا الحديث ما أسلم بعد الطائف ما يمنع من صحة الحديث. قال ابن القيم وهذا الذي قاله لا ريب فيه ولكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه فإن أبا بكر وإن لم يشهد القصة فإنه إنما سمعها من صحابي غيره. وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة مع أن عامتها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء، فالتأليل على هذا باطل والله أعلم. كلام القيم رحمه الله يقول قوله من حديث غير متصل وأن أبو بكر ما أسلم إلا في الطائف ما يمنع، فراح عن غيره مرسل صحابي. ذكر الشارح دق كلام ابن عبد البر في التمهيد في صلاة الخوف، قال ثم أعلم أنه قال حافظ ابن عبد البر في التمهيد روي في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة، فذكر منها ستة. الأول ما دل عليه حديث ابن عمر قال به من الأئمة الأوزاعي وأشهر، قال العيني وقال به أبو حنيفة وأصحابه، قال ابن عبد البر. الثاني حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حاتم قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. الثالث حديث ابن مسعود اللي مر هذه قال به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبو يوسف. الرابع حديث أبي عياش الزرقي قال به ابن أبي ليلى والثوري. الخامس حديث حذيفة قال به الثوري في مجيزة، وهو المروي عن جماعة من الصحابة من حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. الثالث حديث أبي بكر أنه صلى بكل طائفة ركعتين، وكان الحسن البصري يفتي به. وقد حكى المزني عن الشافعي أنه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزا. قال وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. قال ابن عبد البر وروي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات اللقاء. وذكر أبو داود في سننه صلاة الخوف ثمانية صور، وذكر ابن حبان في صحيحه تسعة أنواع، وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف 13 وجها، وذكر النووي أنها تبلغ 16 وجها ولم يبين شيئا من ذلك. قال حافظ العراقي في شرح الترمذي قد جمعت طرق الأحاديث الواردة في صلاة الخوف فبلغت 17 وجها وبينها، لكن يمكن التداخل في بعضها. وحكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 10 مرات، وقال ابن عربي صلاها 24 مرة. وبين القاضي عياض تلك المواطن وأطال الكلام فيه. وفي التلخيص ابن حجر روية صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على 14 نوعا، ذكر ابن حزم في جزء مفرد وبعضها في صحيح مسلم ومعظمها في سنة أبي داود، وذكر الحاكم منها 8 أنواع وابن حبان 9 أنواع. وقال ليس بينها تضاد، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرارا، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع وهي من الاختلاف المباح. ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال ما أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا انتهى. قال هذا كله ملخص لغاية المقصود. على كل حال صلاة الخوف يعني جاءت في أوجه متعددة، لكن يمكن تداخلها، يمكن التداخل بعض تكون متداخلة، بعض جاء حديث من السعود وحديث ابن عمر جعلها وجها واحدة. ولما أحد يقول رحمه الله يقول صح صلاة الخوف عن الذي صفهم بستة أوجه أو سبعة أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات اللقاء هكذا قال الإمام أحمد، كلها جائزة لكن اختار سلم الصفات. نعم.
باب صلاة الطالب. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال اذهب فاقتله. قال فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء النحو. فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد.
نعم، هذا الترتيب في صلاة الطالب. والمراد بالطالب الذي يطلب عدوا ليدركه، وفيه أنه في هذا الحديث أنه صلى بالإيماء يومئ إيماء، فهذه صلاة الطالب ومثل بل أشد من صلاة الهارب، صلاة الهارب وصلاة الطالب، وهو أنه يومئ إيماء. الهارب لا إشكال فيه لأنه يخاف أن يدركه العدو، وأما الطالب فهو يخاف فوت العدو، فهل له يترخص ويومئ الطالب والهارب؟ هو أنه يفرق بينهما. وقاسوا على ذلك أيضا ما إذا خاف الوقوف بعرفة، فإنه يصلي أيضا صلاة الخائف وصلاة الطالب يوم ويومان حتى يدرك الوقوف بعرفة، كما لو خشي أن يطلع عليه الفجر ليلة العيد، فإنه إذا طلع فجر ليلة العيد انتهى الوقوف بعرفة وفات الحج. فهذا حج جاء في آخر في ليلة العيد ويريد أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر، فخشي أن يفوته الوقوف فجعل، فهل له أن يصلي صلاة الخوف؟ هل له أن يومئ؟ في كلام لأهل العلم. هذا الحديث قال من باب صلاة الطالب ولم يجزم بالحكم، لأن الحديث في كلام لأهل العلم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أنيس حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفت، فقال إذا تقتله، قال فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني لا خاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت يا أبو خالد؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من باب التورية حتى يطمئن، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني تعد العدة لحربه وقتاله، فجئت في ذاك يعني كان جئت يعني كل تورية، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يا محمد، فجئت في ذاك يعني في هذا الأمر، كان في ظاهر أنه أساعدك، وهو جاء في ذاك لأجل جعل قتله لأجل هذا الأمر. قال إني لفي ذاك، قال خالد أنا مثل ما ذكرت أنا أجمع له لحربه، قال فمشيت معه ساعة حتى يطمئن، حتى إذا أمكنني علوته بسيره حتى برد يعني مات. هذا الحديث ضعيف من جهتين، الجهة الأولى أن في سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن إلا أن صرح بالسمع في طريق أخرى، قال أخبرني محمد بن إسحاق عن محمد، هو ثقة محمد بن إسحاق صاحب السيرة صاحب المغازي جيد في المغازي والسيرة، لكنه في الحديث مدلس، إذا صرح بالسمع هو ثقة. الثاني العلة الثانية أن في سنة ابن عبد الله بن أنيس ولا يعرف أي أحد أولاده، من عبد الله بن أنيس له 5 أولاد ولا يعرف أي أحد أولاده 5 إلا إن كانوا كلهم ثقات فلا ضر عدم تسميته، فإن كان بعضهم غير ثقة فلا بد من تسميته، فإن جاء مسمى في طريق أخرى فإنه يتبين حاله، ولكن سكوت أبي داود عليه يدل على أنه صالح عنده، أبو داود سكت عليه كما قال العراقي وما سكت عنه فصالح، أي إنه عنده حسن لغيره، لأن أبو داود رضي الله عنه قال وما سكت عنه فهو حسن، ذكرت في سنة الحديث وما يشوه وما يقاربه وما سكت عنه فصالح، أبو داود لما كتب رسالة كتب يبين قال ذكرت فيه الحديث الصحيح وشبهه وما سكت عنه فصالح، واللي هي أحسن منه قالوا ما سكت أنا أبو داود فهو حسن عنده وهذا سكت عنه. أما فقه الحديث فقه الحديث وما دل على الحديث وهو أن الطالب هل وكذلك المطلوب هل له أن يومع وهل له أن يصلي صلاة الخوف. المطلوب الذي يطلبه العدو لا شك في أنه يجوز له أن يومع إذا خاف لحاق الطالب له لأنه معذور. المطلوب الهارب كان الهارب الهارب معذور ما يستطيع أنه لو وقف أدركه العدو. فالهارب والمطلوب هذا شك أن يجوز له أن يومع إذا خاف لحاق الطالب له. وأما المطلوب وأما الطالب الذي هو إيش الذي يطلب العدو ففيه خلاف. فالجمهور على أنه ليس له الصلاة بالإيماء لأنه لا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف فوت العدو. وعلى هذا فالهارب هذا يترخص بالإيماء لأنه معذور. وأما الطالب فلا يترخص لأنه لا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف فوته. وقال آخرون له الصلاة بالإيماء كالمطلوب لأنه إذا كان العدو أمامه في الصف وخاف فوته لأنه إذا كان العدو أمامه في الصف وخاف فوته فله الصلاة بالإيماء. إذا كان العدو بعيد وخاف فوته فهو أولى. وحجة الجمهور أنه من رواية عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث فتفرد عبد الله بن عمرو بالرواية عن عبد الوارث وتفرد الراوي فيه تفصيل. فالمتأخرون يرون أن تفرد الراوي إذا كان ثقة لا يضر. والمحدثون القدامى يفرقون بين إذا كانت الزيادة منافية أو غير منافية. إن كانت الزيادة لا تنافي قبلت وإن كانت منافية فلا. قال المنذري على هذا الحديث هذا هو عبد الله بن أنيس قالوا عن ابن عبد الله بن أنيس ما سمي. المنذري قال هذا هو عبد الله بن عبد الله بن أنيس جاء ذلك مبينا برواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق. قال والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. يقول الشارح الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ الفتح. والحديث استدل به على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه لأن عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك زمان نزول الوحي ومحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه. وفعل الصحابة أيضا حجة ما لم يعرض حديث مرفوع كذا في الغاية. قال ابن المنذر كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يوم إيماء المطلوب على الهارب وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض. الطالب له عذر ينزل فصلى لكن الهارب له عذر. قال الشافعي إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئ ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه تفصيل بخلاف المطلوب. ووجه فرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو. قال في الفتح وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي فإنه قيده بشدة الخوف ولم يستثني طالبا من المطلوب وبه قال ابن حزم المالكية. وذكر أبو إسحاق الفزاري في كتاب السنن له على الأوزاعي أنه قال إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا. والظاهر أن مرجع هذا الاختلاف إلى الخوف المذكور في الآية فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب ومن جعله عام من ذلك لم يفرق بينهما. وجواز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حضور أي خوف قال العين في عمدة القاري ومذاهب الفقهاء في هذا الباب، فعند أبي حنيفة إذا كان الرجل مطلوبا فلا بأس بصلاته سائرا وإن كان طالبا، وإن كان طالبا فلا. وقال مالك وجماعة من أصحابهم هما سواء، كل واحد منهم يصلي على دابته. وقال أوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة وقول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور. وعن الشافعي إن خاف الطالب فوت المطلوب أو ما وإلا فلا. قوله أن يؤخر الصلاة نفو أحمد أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، وقوله أن أعد لهذا الرجل عند قتاله، قوله في ذلك الأمر. وهذا الكلام له احتمالان، ولهذا قال صدق عبد الله بن أنيس فيما عنا به وما اطلع عدو الله خالد على هذه التورية، لفي ذاك قول أن في ذاك لفي جمع العساكر. قال فما شئت مع ساعة لأجل التمكين والقدرة علي حتى إذا أمكنني أي سهل تيسر لي أمر الخادعة على وسوب سيدي حتى ورد حتى مات. نعم.
أحسن الله إليك. باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة.
بارك
أحسن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. القذف في اللغه الرمي، في الشرع الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف. فاذا رمى شخص بالزنا او باللواط والعياذ بالله فان عليه ان ياتي باربعه شهداء، فان لم ياتي باربعه شهداء جلد الحد 80. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا 80 جلدة، وإذا أتى بثلاثة شهود جلدوا الحد حتى يأتي بأربعة. عن عائشة رضي الله عنها قال: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين فجلدا، أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. خرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. قال عائشة لما نزل عليه يعني لما نزل براءتها من فوق سبع سماوات، وهي 10 آيات أو 18 آية تتلى إلى يوم القيامة. أنزل الله براءتها، فهي الصديقة بنت الصديق المبرأة. فلما نزل عذر النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل عذر عائشة رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، لأنه تبين أنهم قذفة، وذلك لأن هؤلاء ثبت عليهم، ومن قذف عائشة بما برأه الله به فهو كافر بالله العظيم، لأنه من قذف عائشة بعد ذلك بعد أن نزل القرآن فإنه كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لله عز وجل، ومن كذب الله كفر. وهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليهم حسان بن ثابت الشاعر معروف، ومصطح بن وثاثة، وكان ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وحمل بنت جحش. ولما تكلم مصطح بن وثاثة وكان قريبا لأبي بكر ابن خالته، وكان من أهل بدر، وكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه بقرابته وفقره، فلما تكلم فيما تكلم حلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عنه النفقة التي كان ينفقها عليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى مصطح. ولا يأتلي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، هو أبو بكر صاحب الفضل والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. هذا وصف مصطح، قريب مسكين ومهاجر، قريب لأنه من خالته، ومسكين فقير ومهاجر من المهاجرين ومن شهدوا بدرا أيضا. ولا يأتلي ولا يحتلف ولا يحلف أولو الفضل والسعة أن يؤتوا، يعني ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وفي هذا دليل على أن الصحابة ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا من الصغائر، وأن الأفراد منهم ليسوا معصومين ولكنهم معصومون في الجملة. الصحابة كلهم معصومون من أن يجمعوا على ضلالة وأن يكونوا على الباطل أو يجمعوا على ارتكاب الكبائر، إن الله تعالى عصمهم. قال ومن يشاق وجعل إجماعهم حجة، قال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولكن إذا وقع الواحد منهم في معصية فإذا أقيم عليه الحد فهو طهارة، فهؤلاء أقيم عليهم الحد هؤلاء الثلاثة فهي طهارة لهم، وإذا تاب فهو طهارة، قد يقام عليه الحد فتكون طهارة له، وإذا لم يقام عليه الحد وتاب فهو طهارة له، وإذا لم يتب فهم أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، قال عن شفاعتي إلى الكبائر من أمتي، وأولى الناس بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وقد يصاب بمصائب تكفر عنه أو بحسنات ماحية، كل هذه أمور ممكن أن تكون لمن وقع فيه من الصحابة ومن أحد الصحابة لمن وقع في كبيرة معصية. إذا أقيم على الحد فهو كفارة له، وإذا تاب فهو كفارة له، وقد تمحى بحسنة ماحية، وقد تمحى بمصائب، وقد تمحى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعته. وفي هذا الحديث ثبوت حد القذف، وهو ثابت في هذا الحديث، هو بقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والمراد بالمحصنات النساء، والذين هم المحصنات يعني النساء، والمحصنات معناها العفيفات. قال بعضهم معناه الفروج أو النفوس المحصنات، ولكن الصواب معناه النساء المحصنات، النساء المحصنات. وأما الرجال فيجب الحد في قذفهم قياسا على النساء، الآية في المحصنات النساء ويقاس عليها الرجال، لأن الحكم واحد، المعنى واحد، ولم يخالف في إقامة الحد بالقذف إلا الخوارج. وقد اختلف العلماء في عبد الله بن أبي رئيس المنافقين هل أقيم عليه الحد حد القذف، يتكلم في من في الإفك، هل أقيم على الحد وجلد أم لا، مع أنه ثبت أنه هو الذي تولى كبره. قال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الصواب الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. وقال بعض العلماء إنه حسان، وهذا قول مرجوح. والصواب الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. قد أخرج الحاكم أنه من أنه حد من جملة القذفة. وقيل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده، وهذا هو الصواب، لأن عبد الله بن أبي لم يثبت عليه شيء، ولكنه كان يستوشي الكلام ويجمعه وينشره ولم يخص عليه شيء، فلهذا الصواب أنه ما أقيم عليه الحد. قد ذكر العلامة القيم في هذه أعذارا لعدم إقامة الحد على عبد الله بن أبي، منها أنه يستوشي الكلام ولم يخص عليه شيء، ومنها مراعاة للخزرج لأنه كادوا أن يتوجوه عليهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففاته ذلك بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فشرق بالإسلام. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات في البخاري نحو من حديث عباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث فيه ظاهر الحديث أنه أول لعان كان في قصة هلال، وقيل أول لعان في قصة عويبر العجلاني، لأنه ثبت أن عويبر من جاء هو امرأته، وجمع بينهما بأن آية اللعان نزلت في شأن هلال وصادف ذلك مجيء عويبر، يعني ابتلي بذلك هلال وابتلي بذلك عويبر. اختلف العلماء في آية اللعان هل هي ناسخة لآية القذف أو مخصصة، لأن آية القذف فيها أن كل من قذف ولم يعتبره فيها يجلد، وآية اللعان فيها أن الزوج إذا قذف زوجته وأتى بالأيمان الخمسة بريء من إقامة الحد. فقال بعض العلماء إنها ناسخة، وقيل إنها مخصصة، والأقرب التخصيص، وأن جعلت أيمانهم عوضا عن أربعة الشهداء كما قال الشارح الصلعاني، ولهذا سمى الله أيمانه شهداء شهادة، ثم زيدت الخامسة للتأكيد، وذلك أن الزوج كما إذا قذف زوجته وأنكرت الزوجة فإنه يلاعن كما ذكر الله في سورة النور، يشهد أربع شهادات على نفسه، أن يشهد أن يربيها وأنها فعلت الفاحشة، وفي الخامسة أن لو أتى الله يعني كان من الكاذبين كما قال تعالى والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وحينئذ يبرأ. ثم توجه الأيمان إلى المرأة، فإن شهدت برئت من الحد، وإن نكلت أقيم عليها حد، وذلك أنها تشهد خمس أيضا خمس أيمان، ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين، ويشهد أربع شهادات أنها فعلت فاحشة وأنه رآها فعلت فاحشة، يقول أشهد بالله أن رأى زوجة فلانة فعلت كذا وكذا، وفي الخامسة يقول إن لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم ترد الأمانة فتقول أشهد بالله أن زوجي كاذب فيما رماني به من الزمن أربع مرات، وفي الخامسة يقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يلتقيان إلى يوم القيامة. هذا خاص مستثنى من القذفة، وما عدا الزوج فإنه إن لم يأتي بأربعة شهداء يقام عليه الحد 80 جلدة. نعم نعم. لا ما هي اليمين الغموس، اليمين الغموس اللي يثق بالصحيح وفي اسمه في النار، هي التي يقتطع بها مالا من المسفر، هذا ما هي اقتطاع مال، هذا لعان لإقامة الحد والبراءة من الحد. نعم
أحسن الله عليك. باب حد القذف. القذف لغة الرمي بالشيء، وهو شرعا الرمي بوطء محرم يوجب الحد على المقذوف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر 18 آية على إحدى الروايات في العدد. فلما نزل أمر برجلين هما حسان ومصطح وامرأة هي حمنة بنت جحش فضرب الحد، أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. في الحديث ثبوت حد القذف، وهو ثابت لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية، وظاهره أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من الثلاثة المذكورين. وقد ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولكنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم جلده حد القذف. وقد ذكر ذلك ابن القيم وعد أعذارا في تركه صلى الله عليه وسلم لحده، ولكنه قد أخرج الحاكم في الإكليل أنه صلى الله عليه وسلم حده من جملة القذفة. وأما قول الماوردي إنه لم يجلد أحدا من القذفة لعائشة، وعلله بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار، فقد رد قوله بأنه ثبت ما يوجبه بنص القرآن. وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذفوا به.
ايش وحد القاذف؟
يثبت بعدم ثبوت ما قذفوا به ولا يحتاج في إثباته إلى بينة. قلت ولا يخفى أن القرآن لم يعين أحدا من القذفة، وكأنه يريد ما ثبت في تفسير الآيات، فإنه ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي بن سلول، وأن مصطحا من القذفة، وهو المراد بنزول قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. وعن أنس بن مالك قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية. قوله أول لعان، قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان، ففي رواية أنس هذه أنها نزلت في قصة هلال، وفي أخرى أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني. ولا ريب أن أول لعان كان بنزولها لبيان الحكم وجمع بينهما. بأنها نزلت في شأن هلال وصادف مجيء عويمر العجلاني، وقيل غير ذلك. والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه على ذلك الأمر وجب عليه الحد، إلا أنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة، وهذا من نسخ السنة بالقرآن. وإن كانت آية جلد القذف، وهي قوله والذين يرمون المحصنات، وإن كانت آية حد القذف وهي قوله والذين يرمون المحصنات سابقة نزولا على آية اللعان، فآية اللعان إما ناسخة على تقدير تراخي النزول عند من يشترطه لقذف الزوج، أو مخصصة إن لم يتراخ النزول، أو تكون آية اللعان قرينة على أنه أريد بالعموم في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الخصوص.
لا، الصواب أنها تخصيص خصة منها الزوجة، ما في نسخ هنا، ما في نسخ، هذا على عمومها، خصة منها الزوجان. نعم، في اللعان. نعم، النسخ هو نسخ الحكم السابق الخطاب الآخر بتراخي العن، مثل نسخ الوصية، نسخ تربص المرأة بعد وفاة زوجها بسنة، نسخ بتربصها بأربعة أشهر في ذات البقرة، كانت المرأة تتربص بعد حول الكاملين ثم نسخ بأربعة أشهر، هذا النسخ. ونسخ آية المصابرة، مصابرة الواحد بعشرة أو بعشرين، بمصابرة الواحد بواحد في القتال، إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم نسخت بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، هذا النسخ. نعم، أما هذا ما في نسخ، تخصيص. نعم،
وهو من عدا القاذف لزوجته من باب استعمال العام في الخاص بخصوصه، كذا قيل. والتحقيق أن الأزواج القاذفين لأزواجهم باقون في عموم الآية، وإنما جعل الله شهادة الزوج أربع شهادات بالله قائمة مقام الأربعة الشهداء، ولذا سمى الله أيمانه شهادة، فقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فإذا نكل عن الأيمان وجب جلده جلد القذف، كما أنه إذا رمى أجنبية ولم يأتي بأربعة شهداء جلد للقذف، فالأزواج باقون في عموم والذين يرمون المحصنات داخلون في حكمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك، وإنما أنزل الله آية اللعان لإفادة أنه إذا فقد الزوج البينة وهم الأربعة الشهداء فقد جعل الله عوضهم الأربع الأيمان، وزاد الخامسة للتأكيد والتشديد، وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور، فكأنه قيل في الآية الأولى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يحلفوا إن كانوا أزواجا لمن رموا، وغايته أنها قيدت الآية الثانية بعض أفراد عموم الأولى بقيد زائد عوضا عن القيد الأول إذا فقد الأول، والله أعلم. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف يصلون لأنفسهم ركعة. هذه الصفة الخامسة من صفات صلاة الخوف، ذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث اتفق الشيخان على إخراجه، أخرج الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هو من أصح الأحاديث، ولهذا اختار هذه الصفة جمع من أهل العلم كأبي حنيفة ومن تبعه لصحة إسناده. وهذه الصفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجيش طائفتان وصلى بإحدى الطائفتين ركعة، صلى بطائفة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم صلى بطائفة ركعة ثم انصرفوا الذين خلفه فقاموا وقام أولئك يحرسون، وجاء أولئك الذين كانوا يحرسون فصلى بهم ركعة ثم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة ثم سلم، ثم قامت كل طائفة فقامت الركعة وسلمت لأنفسها. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لو كانت صلاة الجماعة واجبة لنرخص في ترك صلاة الجماعة في الحرب والجهاد. هذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الخوف، على وجوب صلاة الجماعة، قد نص الله عليه في القرآن الكريم: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا أمر بصلاة الجماعة. ثم لم يكتفي سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة للطائفة الأولى حتى وجب على الطائفة الثانية: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى للمصلوا فليصلوا معك. أمر بالطائفة الثانية. هؤلاء الذي يقول الصلاة غير واجبة ماذا يعملوا بهذه الأوامر؟ كيف يجب الله عليهم أن يصلوا جماعة في الحرب وقتال العدو؟ هي أقوى من هذا العذر، ولكن هؤلاء الذين يزعمون أن الصلاة واجبة ويكتبون في الصحف، هذا يدل على أنهم متبعون للهوى، ومن أظلم من اتبع هواه بغير هدى من الله. ولفظ البخاري كما ذكر رسول من طريق شعيب عن الزهري بلفظ: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو. وقوله قامت طائفة استدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، قد تكون طائفة أكثر من طائفة، لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل القوة والثقة بها، بحيث أنه لو هجم العدو يستطيعون أن يدافعوا. والطائفة تطلق على القليل وعلى الكثير، تطلق حتى على الواحد يسمى طائفة. ومثلوا بذلك لو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي الآخر، وهذا أقل ما يتصور في صلاة الخوف، أقل ما يتصور يكون ثلاثة خائفين فيصلي اثنان وواحد والثالث يحرس. وهذا الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم مقام العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم يسلم في الطائفة الثانية، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. قيل إن ظاهر الحديث ظاهر القول ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم أنهم أتموا في حالة واحدة، هذا ظاهره، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهذا هو الأرجح من حيث المعنى، لأنهم لو كل طائفة قضت ركعتها يستلزم تضيع الحراسة المطلوبة، يستلزم تضيع الحراسة وإفراد الإمام وحده. ويرجع حديث مسعود الذي بعده، قال النووي رحمه الله بهذا الحديث، حديث ابن عمر أخذ الأوزاعي والأشعري المالكي وهو جائز عند الشافعي. قال الراوي ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم والباقية معا، يقول الأول، وقيل متفرقين وهو الصحيح. الأوزاعي ومالك والأشهب من المالكية أخذوا بهذه الصفة، وأخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم بحديث ابن أبي حثمة، ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية لقوة الاستعداد حديث العمر لما اتفق عليه الشيخان. قوله وكذلك روى يوسف بن مهران عن ابن عباس، يعني قال ابن أبي شيبة إنهم برواية غندر عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، قوله مثل ذلك يعني مثل قول مسروق. وكذلك رواية يونس عن الحسن، أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان، فصلى الطائفة منهم معه وطائفة مواجهة العدو، فصلى بهم ركع ثم نكصوا وأقبل الآخرون يتخللونهم فصلى بهم ركع ثم سلم، وقامت الطائفتان فصلتا ركع، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا قصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ها نعم قال صلى
رسول الله
صلى بنا رسول الله
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقاموا صفا بما قاموا صفين، صف خلف رسول الله وصف مستقبل العدو، وذكر أنها روايتين. نعم.
وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا. قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف وصلى عبد الرحمن بن السمرة هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم
قال أبو داود
حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل وصلى بنا صلاة الخوف.
يعني هذه الصفة السادسة من صلاة الخوف. قال والباب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام أولئك فيصلون ركعة. ذكر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة يعني صلى بالذين صفوا خلفه ركعة والطائفة الأولى مواجهة العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم الذي كانوا مواجهين العدو وذهب أولئك واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة يعني بالطائفة الثانية ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، فقام مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، الفرق بين الصفة السادسة والصفة الخامسة، ما الفرق بينهما؟ لعلك كما ذكر القرطبي في المفهم أن الفرق بين حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود أن في حديث ابن عمر كان قضاءهم في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده، سلم الإمام وكل طائفة تقضي وحده، وفي حديث ابن مسعود كان قضاءهم متفرقا على صفة صلاتهم. قال فلعل المؤلف أراد هذا الفرق، يعني في حديث ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعة وطائفة تحرس، فلما صلى بهم ركعة ذهبت الطائفة التي خلفه للحراسة ورجعت الطائفة الثانية وصلى خلفه وصلى بهم ركعة ثم سلم، فكل طائفة تقضي نفسها، الطائفة التي واجهت العدو قضت نفسها ركعة والطائفة التي خلفها قضت نفسها سلم. هذا في حديث عمر. في حديث ابن مسعود هكذا جعلهم طائفة صفين، صف خلفه وصف وجه العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة والطائفة الأولى تحرس، فلما صلى بهم ركعة ذهب الذين خلفه للحراسة ورجع الذين يحرسون خلفه فصلى بهم ركعة ثم سلم، فلما سلم قضت الطائفة التي خلفها ركعة في مكانها وسلمت، ثم ذهبت وجاءت الطائفة الأخرى وجاءت خلفها وصلت نفسها ركعة وسلمت. هذا هو الفرق بين الصفتين. ولكن حديث ابن عمر اتفق عليه الشيخان، وأما حديث ابن مسعود فهو ضعيف لأمرين، أحدهما أنه رواية خصيف، أنه رواية خصيف وهو ضعيف خصيف، والثاني الانقطاع، إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود لأنه يوم مات أبوه ابن 7 سنين، أبو عبيدة هذا هو ابن لعبد الله بن مسعود قيل نسبه كليته، ولهذا خصيف ضعفه أحمد قال بها قلسة بالقوي ووثق معين وبزرعة، وأبو عبيدة هذا ابن عبد الله المسعود قيل اسمه عامر، قال عامر مرة سألته هل تذكر عن عبد الله شيئا عن أبيك؟ قال لا، يعني لم يسمع من أبيه، كذا قال الترمذي والبيهقي. لكن قال العيني قال أبو داود كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن 7 سنين مميز، وابن 7 سنين يحتمل السماع، لكن هذا يختلف. نعم كان بعض المحدثين كان محمود الربيع يقول عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ب5 سنين، هذا عقل، لكن هذا يختلف الصبية في هذا، يختلفون في هذا. ولهذا الفرق بينهما والعقال الحافظ ظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم تمت صلاة الأولى بعدها. وقوله رواه الثوري بهذا المعنى يعني يشير إلى رواية طحاوي من طريق حفص قبيص ومؤمل قال حدثنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعض أيامه فصف صفا خلفه وصف موازي العدو وكلهم في صلاة، وصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة الركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة انتهى. ومراد المؤلف أن في رواية شريك عن خصيف فكبر الصفان جميعا، وليست هذه الجملة في رواية محمد بن فضيل عن خصيف. رواية محمد بن فضيل هي حديث الباب، قال أخبرنا فضيل. وفي رواية شريك عن خصيف كبر الصفان جميعا، وفي رواية محمد بن فضيل ليس فيها هذه اللفظة كبر الصفان جميعا، لكن رواه الثوري بمعنى رواية شريك. قال الثوري في روايته وكلهم في صلاة كما سلف. قال أبو داود الترمذي بهذا معنى خصيف وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا. إلا أن الطائفة التي صلى بركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم. في المتن يقول إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة وهي الطائفة الثانية ثم سلم مضوا إلى مقام أولئك أصحابهم، وجاء هؤلاء الطائفة الأولى فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال أخبرني عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي. أبوه حبيب بن ثابت بن عبد الله العزي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف. يعني صلى عبد الرحمن بن سمرة معروف عبد الرحمن بن سمرة صحابي جلي الأصل صحابي أسلم يوم الفتح وافتتح سجستان وكابل. وقول هكذا يعني كما ذكر في حديث ابن مسعود إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة وهي الطائفة الثانية التي دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ثم سلم الإمام بعد فراغه من الركعتين مضوا، وجاء هؤلاء الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام الركعة الأولى ثم رجعوا إلى الطائفة أي الطائفة الأولى إلى مقام أولئك أي الطائفة الثانية فصلوا أي الطائفة الثانية ركعتهم الباقية. والفرق بين رواية المسعود وأثر عبد الرحمن بن سمرة أن في حديث المسعود أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، وفي فعل عبد الرحمن بن سمرة أن الطائفة الثانية أتمت ركعتهم الباقية بعد إتمام الطائفة الأولى ركعتهم الثانية. والله أعلم. وكابل هي عاصمة الأفغان الآن، كابل هي عاصمة بلاد الأفغان، كابل بضم الباء الموحدة، ويقال كابلستان وهي بين الهند وسجستان، يعني تقول كانوا يقولوا في ظهر الغور وبه زعفران وعود وأهليل، يعني لها فيها الزعفران وفيها العود منتشر هناك، يعني الطيب هذا يدل على فتحة قديم. نعم
الله عليك. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وأبو موسى جميعا عن جابر عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كيف عندك زيادة عن قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله
ابن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وأبو موسى جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
كذا جميعا
نعم
هذا قال أبو داود رجل من التابعين
هذه في نسخة ليس بالأشعري
نعم.
وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى
وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك رواه زيد بن عمر.
قال فكانت للقوم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
نعم هذه الصفة الخامسة من الصفات السادسة من صفات صلاة الخوف هو أنها تصلى ركعة فقط ركعة واحدة. لهذا قال باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. ذكر حديث سعيد بن أبي العاص حديث ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قلوا كنا مع سيد بطبرستان يقال طبع لستان فتح أوله وثانيه وكسر طبع لستان فتح الطاء والباء وكسرها طبع للسان. قال بلاد واسعة ومدن كثيرة طبع للسان بلاد واسعة وأصلها كلمتان طبر وهي آلة كالفأس يحملها الصغير والكبير والسان اسم البلاد وهذا التعريف ذكره في بلد المجهود طبع للسان طبر آلة كالفأس كان آلة فأس يحملها الصغير والكبير معهم مثل ما يحمل بعض الناس السلاح الصغير مثل ما يحمل بعضهم في الجنوب وفي اليمن يحمل الجنبية هذا اعتادوا على هذا كذلك طبر هذا فأس يحمله الصغير والكبير. وهذه الصفة فيها أن صلاة الخوف ركعة واحدة فقط ولهذا قال حذيفة أنا أصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. كذلك في الحديث الأخير ذكره، حدثنا مسدد وسعيد المنصور قال أخبرنا أبو عوانة عن بكير بن الأخص عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخلف ركعة، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. ففي دليل على أن من صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة، وبه قال بعض العلماء. وأما الجمهور فقالوا قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. الجمهور قالوا لابد أن تكون ركعتان، ما تكون الصلاة أقل من ركعتين. وقالوا إن الخوف صار في قصر هيئة لا قصر عدد، العدد باقي والهيئة هي التي يكون فيها قصر، يعني التخفيف في الهيئات أو في هيئة الصلاة. وتأول هذا الحديث قال فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، وتأول هذا الحديث بأن المراد ركعة مع الإمام، صلى بهؤلاء ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي للركعة الثانية أنها مقضوة لأنفسهم. فاحتج بهذا الحديث من قال إن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. قال حافظ بالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين. ومن العلماء من قيد بشدة الخوف، وأما الجمهور فقالوا لابد أن تكون الصلاة ركعتان. قال الجمهور قالوا قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأول هذا الحديث بأن مراد بها ركعة مع الإمام وليس فيه نفس للثانية، لكن أجيب على الجمهور بأنه في حين قال ولم يقضوا، فقضى الصلاة بهؤلاء ابنه ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وكذا في بعض الروايات الآتية يرد ذلك. قال المؤلف قال أبو داود وكذا رواه عبد الله بن عبد الله يعني ابن عباس، وحديثه عند النسائي أيضا، وفيه ولم يقضوا. وأخرجه من أبي شيبة أيضا من طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ولم يكن فيه هذه الجملة أي ولم يقضوا. في رواية مجاهد عن ابن عباس وكذا رواه عبد الله بن الشقيق عن أبي هريرة وحديثه عند النسائي تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. ويزيد الفقير حديث يزيد من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن جابر المرفوع عند النسائي بلفظ وصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا وجاءت تلك الطائفة وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين، يعني سجدتين نعم صلى ركعة وسلم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك. قال أبو داود رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير أنه قضى ركعة أخرى. وكذا رواه سمك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت القوم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم ذكر مؤلف حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فرض الله عز وجل الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال النووي رحمه الله هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، يعني عملوا على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهوية. وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، يعني ركعة، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. هذا له جمهور. وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. يقول النووي هذا التأويل لا بد منه الجمع بين الأدلة. هذا يعني النووي رجح مذهب الجمهور. وقال السدي قلت لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل. لا منافاة حتى يحتاج بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل التوفيق لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى. قال السندي في شرحه في التعليق قال بهذا يقول لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين يقول لأنهم عملوا بالأفضل بالأحب والأفضل يعني فكانهم مخيرين بين الركعة جائزة وهذا هو الأفضل. لكن أحسن من هذا أن يقال أن صلاة ركعة في حالة شدة الخوف التي لا يتمكن فيها كل طائفة من قضاء ركعة ثانية. فهذا قول القول بأنها إن هذا يكون في شدة الخوف التي لا يتمكنون من قضاء الركعة الثانية. وعلى كل حال فصلاة ركعة واحدة صفة من صفات الخوف الذي ذكره العلماء وذكره المحدثون. فلا منافاة بين هذه الصفة والصفات الأخرى التي فيها ركعتان ولا يحتاج إلى التوفيق الذي قاله السدي وإنما يقال هذه صفة عند اشتداد الخوف. هذا هو الأقرب. نعم.
صلى الله عليك. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ويأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال سليمان يشكري وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه صفة سابعة أو ثامنة من صلاة الخوف وهو أنه الإمام يصلي يجعل الجيش طائفتان ويصلي بكل طائفة ركعتين تكون الفريضة الأولى للإمام هي الفريضة والثانية نافلة. وفيه حجة لمن على هذا لمن قال بأنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل يعني الطائفة الأولى صلت خلفها الفريضة والطائفة الثانية صلت خلفها لهم فريضة وله نافلة. قباب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين هذه الصفة أنه أن الإمام يجعل الجيش طائفتان ويصلي بكل طائفة ركعتان الأولى له فريضة والثانية له نافلة. ذكر في الحديث أبي بكرة حدثنا عبد الله بن عال قال أخبر أبي قال أخبر الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن. أخرجه النسائي حديثه أخرجه النسائي وهي دليل على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين الأولى له فريضة والثانية له نافلة. وفي الحديث من الفوائد دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. ويعيد هذا قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الفريضة، ثم يذهب إلى أصحابه في حي من أحياء المدينة فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، له نافلة ولهم فريضة. وهذا هو الصواب، أنه يصح صلاة المفترض خلف المتنفل، خلافا لما ذهب إلى المذهب عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لاختلاف النية، قالوا إن نية الإمام النافلة ونية المأموم فريضة، وهذا اختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والصواب أن لا تصح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ولفعل معاذ، وكذلك على الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه أفاض، ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة فأدرك صلاة الظهر فصلى في المسجد، في المسجد الحرام صلاة الظهر، ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، كما في الحديث في حديث جابر، في حديث جابر أنه صلى بهم، وفي حديث عمر أنه صلى في المسجد الحرام، وهذا هو الجمع بينهما، فتكون له نافلة وله فريضة. فالحديث فيه دليل على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين. قال النووي رحمه الله بهذا قال الشافعي، حكي عن الحسن، كان الحسن يفتي بذلك، ودع الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعوة إذ لا دليل لنسخه. وقال السندي فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا، ولم أرى لهم عنه جوابا شافيا. قال أبو داود مثل وكذا في المغرب يكون للإمام 6 ركعات وللقوم 3، وهذا قياس صحيح من أبي داود، والظاهر أنه من قول أبي داود. يقول ولكن أخرج البيهقي هذا الكلام النووي، ولكن أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق أبي بكر محمد بن بكير عن أبي داود عن عبد الله بن معاذ نحوه سندا ومثلا وفيه وكذلك في المغرب إلى آخر القول. ثم قال البيهقي وهذا أظنه من قول الأشعث. وأخرج الدارقطني من طريق عمر والبكراوي حديث أشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب 3 ركعات ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم 3 ركعات فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات وللقوم 3 وللقوم 3. قال البيهقي معرفة وراه عمر والبكراوي عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وهو وهم، والصحيح هو الأول أي قول أشعث. قال أبو داود مثل وكذا رواه يحيى ابن أبي كثير يعني في غير المغرب، وحديث عند مسلم بلفظ صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بطائفة ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم 2. وكذلك كما رواه أبو سلمة عن جابر رواه سليمان يشكر أيضا، وهكذا روى الحسن عن جابر بن عبد الله. ففي حديث هؤلاء كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم 2 ثم سلم بهم صلاة، ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخر 2 ثم سلم، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولهؤلاء 2. وهذا الحديث أخرجه النسائي كما ذكر المنذري. ابن القيم علق على هذا الحديث في تعليقه على السنن فقال حديث أبي بكر هذا رواه الدارقطني عنه، فقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب 3 ركعات ثم انصرف وجاء الآخر فصلى بهم 3 ركعات وكارثه 6 ركعات وللقوم 3 ركعات. قال المقطان: وعندي أن الحديثين غير متصلين، فإن أبا بكر لم يصلي معه صلاة الخوف لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف فتجلى ببكرة من الحصن فسمي أبا بكر، معروف أنه مولى من الموالي، تجلى والنبي صلى الله عليه الحصن والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الطائف ونزل وأسلم خرج من عليهم فسمي بأبي بكر لأنه تدلى ببكرة. وهذا كان بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من هوازن، ثم لم يلقى النبي لم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدا إلى أن قبضه الله. يقول المقيم: وهذا الذي قاله لا ريب فيه، لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه، يعني كون أبي بكر ما أسلم إلا يوم الفتح ثم روى هذا الحديث ما أسلم بعد الطائف ما يمنع من صحة الحديث. قال ابن القيم: وهذا الذي قاله لا ريب فيه، ولكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه، فإن أبا بكر وإن لم يشهد القصة فإنه إنما سمعها من صحابي غيره. وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة مع أن عامتها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع في ذلك 2 من السلف وأهل الحديث والفقهاء، فالتأليل على هذا باطل والله أعلم. يعني كان ابن القيم رحمه الله يقول قوله من حديث غير متصل وأن أبو بكر ما أسلم إلا في الطائف ما يمنع، رواه عن غيره مرسل صحابي. ذكر الشارح نقل كلام ابن عبد البر في التمهيد في صلاة الخوف، قال: ثم أعلم أنه قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد روي في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة، فذكر منها 6 الأول ما دل عليه حديث ابن عمر قال به من الأئمة الأوزاعي وأشهر، قال العيني وقال به أبو حنيفة وأصحابه، قال ابن عبد البر: الثاني حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حاتم قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، الثالث حديث ابن مسعود اللي مر الأحاديث قال به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبو يوسف، الرابع حديث أبي عياش الزرقي قال به ابن أبي ليلى والثوري، الخامس حديث حذيفة قال به الثوري في مجيزة وهو المروي عن جماعة من الصحابة من حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله، الثالث حديث أبي بكر أنه صلى بكل طائفة 2 ركعتين وكان الحسن البصري يفتي به. وقد حكى المزني عن الشافعي أنه لو صلى في الخوف لطائفة 2 ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى 2 ركعتين ثم سلم كان جائزا. قال: وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. قال ابن عبد البر: وروي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات اللقاء. وذكر أبو داود في سننه في صلاة الخوف 8 صور، وذكر ابن حبان في صحيحه 9 أنواع، وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة الخوف 13 وجها، وذكر النووي أنها تبلغ 16 وجها ولم يبين شيئا من ذلك. قال حافظ العراقي في شرح الترمذي: قد جمعت طرق الأحاديث الواردة في صلاة الخوف فبلغت 17 وجها وبينها، لكن يمكن التداخل في بعضها. وحكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 10 مرات، وقال ابن العربي صلاها 24 مرة، وبين القاضي عياض تلك المواطن وأطال الكلام فيه. وفي التلخيص ابن حجر يقول: رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على 14 نوعا، ذكر ابن حزم في جزء مفرد وبعضها في صحيح مسلم ومعظمها في سنن أبي داود، وذكر الحاكم منها 8 أنواع وابن حبان 9 أنواع، وقال ليس بينها تضاد، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرارا، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع وهي من الاختلاف المباح. ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا انتهى. قال: هذا كله ملخص لغاية المقصود. على كل حال صلاة الخوف يعني جاءت في أوجه متعددة، لكن يمكن تداخلها، يمكن التداخل بعض تكون متداخلة، بعض جاء حديث من السعود وحديث ابن عمر جعلها وجها واحدا. ولما أحد يقول رحمه الله يقول صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أوجه أو 7 أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع حتى الغالب أحمد كله جائز لكن اختار سلم الصفات. نعم.
الله عليك. باب صلاة الطالب. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء النحو فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد.
نعم هذا الترتيب في صلاة الطالب والمراد بالطالب الذي يطلب عدوا ليدركه وفيه أنه في هذا الحديث أنه صلى بالإيماء يومئ إيماء فهذه صلاة الطالب ومثل بل أشد من صلاة الهارب صلاة الهارب وصلاة الطالب وهو أنه يومئ إيماء فالهارب لا إشكال فيه لأنه يخاف أن يدركه العدو وأما الطالب فهو يخاف فوت العدو فهل له أن يترخص ويومئ الطالب والهارب هو أنه يفرق بينهما وقاسوا على ذلك أيضا ما إذا خاف الوقوف بعرفة فإنه يصلي أيضا صلاة الخائف وصلاة الطالب يوم يومان حتى يدرك الوقوف بعرفة كما لو خشي أن يطلع عليه الفجر ليلة العيد فإنه إذا طلع فجر ليلة العيد انتهى الوقوف بعرفة وفات الحج فهذا حج جاء في ليلة العيد ويريد أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فخشي أن يفوته الوقوف فجعل فهل له أن يصلي صلاة الخوف هل له أن يومئ في كلام لأهل العلم هذا الحديث قال من باب صلاة الطالب ولم يجزم بالحكم لأن الحديث في كلام لأهل العلم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أنيس حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفت فقال إذا تقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لمن أنت يا خالد قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من باب التورية حتى يطمئنه بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني تعد العدة لحربه وقتاله فجئت في ذاك يعني كان جئت كل تورية بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يا محمد صلى الله عليه وسلم فجئت في ذاك يعني في هذا الأمر كان في ظاهر أنه أساعدك وهو جاء في ذاك لأجع لقتله لأجل هذا الأمر قال إني لفي ذاك قال خالد أنا مثل ما ذكرت أنا أجمع له لحربه قال فمشيت معه ساعة حتى يطمئن حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد يعني مات هذا الحديث ضعيف من جهتين الجهة الأولى أن في سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن إلا أن صرح بالسمع في طريق أخرى قال أخبر محمد بن إسحاق عن محمد هو ثقة محمد بن إسحاق صاحب السيرة صاحب المغازي جيد في المغازي والسيرة لكنه في الحديث مدلس إذا صرح بالسمع هو ثقة. الثاني العلة الثانية أن في سنة ابن عبد الله بن أنيس ولا يعرف أي أحد أولاده من عبد الله بن أنيس الخمسة أولاد، ولا يعرف أي أحد أولاده الخمسة إلا إن كانوا كلهم ثقات فلا ضر عدم تسميته، فإن كان بعضهم غير ثقة فلا بد من تسميته، فإن جاء مسمى في طريق أخرى فإنه يتبين حاله، ولكن سكوت أبي داود عليه يدل على أنه صالح عنده. أبو داود سكت عليه كما قال العراقي وما سكت عنه فصالح، أي إنه عنده حسن لغيره، لأن أبو داود رضي الله عنه أبا داود لأن أبا داود رضي الله عنه قال وما سكت عنه فهو حسن، ذكرت في سنن الحديث وما يشبهه وما يقاربه، وما سكت عنه فصالح. أبو داود لما كتب رسالة كتب يبين قال ذكرت فيه الحديث الصحيح وشبهه وما سكت عنه فصالح، قالوا ما سكت عنه أبو داود فهو حسن عنده، وهذا سكت عنه. أما فقه الحديث وما دل على الحديث وهو أن الطالب هل وكذلك المطلوب هل له أن يومع وهل له أن يصلي صلاة الخوف، المطلوب الذي يطلبه العدو لا شك في أنه يجوز له أن يومع إذا خاف لحاق الطالب له، لأنه معذور المطلوب الهارب معذور ما يستطيع أنه لو وقف أدركه العدو، فالهارب والمطلوب هذا شك أن يجوز له أن يوم إذا خاف لحاق الطالب له. وأما المطلوب وأما الطالب الذي هو إيش الذي يطلب العدو ففيه خلاف، فالجمهور على أنه ليس له الصلاة بالإيمان لأنه لا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف فوت العدو، وعلى هذا فالهارب هذا يترخص بالإيمان لأنه معذور، وأما الطالب فلا يترخص لأنه لا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف فوته. وقال آخرون له الصلاة بالإيمان كالمطلوب، لأنه إذا كان العدو أمامه في الصف وخاف فوته، لأنه إذا كان العدو أمامه في الصف وخاف فوته فله الصلاة بالإيمان، فإذا كان العدو بعيد وخاف فوته فهو أولى. وحجة الجمهور أنه من رواية عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث فتفرد عبد الله بن عمرو بالرواية عن عبد الوارث، وتفرد الراوي فيه تفصيل، فالمتأخرون يرون أن تفرد الراوي إذا كان ثقة لا يضر، والمحدثون القدامى يفرقون بين إذا كانت الزيادة منافية أو غير منافية، إن كانت الزيادة لا تنافي قبلت وإن كانت منافية فلا. قال المنذري على هذا الحديث هذا هو عبد الله بن أنيس، قالوا عن ابن عبد الله بن أنيس ما سمي، المنذري قال هذا هو عبد الله بن عبد الله بن أنيس، جاء ذلك مبينا برواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق. قال والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، يقول الشارح الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ الفتح، والحديث استدل به على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيمان، وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه لأن عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك زمان نزول الوحي، ومحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، وفعل الصحابة أيضا حجة ما لم يعرض حديث مرفوع كذا في الغاية. قال ابن المنذر كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يوم إماعا، المطلوب على الهارب، وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض، طالبا عذر نزل فصلى، لكن الهارب له عذر. قال الشافعي إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عودة المطلوب عليه فيجزئ ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه تفصيل بخلاف المطلوب، ووجه فرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استلال العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. قال في الفتح وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي، فإنه قيده بشدة الخوف ولم يستثني طالبا من المطلوب، وبه قال ابن حزم المالكية. وذكر أبو إسحاق الفزاري في كتاب السنن له على الأوزاعي أنه قال إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا. والظاهر أن مرجع هذا الاختلاف إلى الخوف المذكور في الآية، فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب، ومن جعله عام من ذلك لم يفرق بينهما. وجواز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حضور أي خوف. قال العين في عمدة القاري ومذاهب الفقهاء في هذا الباب، فعند أبي حنيفة إذا كان الرجل مطلوبا فلا بأس بصلاته سائرا وإن كان طالبا، وإن كان طالبا فلا. وقال مالك وجماعة من أصحابهم هما سواء، كل واحد منهم يصلي على دابته. وقال أوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة، وقول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور. وعن الشافعي إن خاف الطالب فوت المطلوب أو ما وإلا فلا. قوله أن يؤخر الصلاة نفو أحمد أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، وقوله أن أعد لهذا الرجل عند قتاله، قول في ذلك الأمر. وهذا الكلام له احتمالان، ولهذا قال صدق عبد الله بن أنيس فيما عنا به وما اطلع عدو الله خالد على هذه التورية، لفي ذاك قول أن في ذاك لفي جمع العساكر. قال فما شئت مع ساعة لأجل التمكين والقدرة عليه حتى إذا أمكنني أي سهل تيسر لي أمر الخادعة علي وسوب سيدي حتى غرد حتى مات. نعم
صلى الله عليك. باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة.
بارك
الله.